أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حكم المسلوس والمبطون. ذكر صاحب العروة أنه في القسم الثاني من المسلوس، وهو الذي لا يتمكن من أن يتوضأ ويصلي مع الاقتصار بأقل الواجبات من دون أن يبتلى بخروج البول، ولكنه ليس ابتلاؤه بخروج البول بحد، لو توضأ عقيب كل حدث فيقع في حرج. لا، في القسم الثاني يخرج من المكلف قطرات البول أحيانا، ولو يتوضأ عقيب كل حدث لا يبتلى بالحرج، لأنه لا يزيد على عدة مرات. فذكر صاحب العروة أنه يتوضأ ويبادر إلى الصلاة، فإذا ابتلي بخروج البول يتوضأ بعده ثم يستمر في الصلاة. لكن السيد الخوئي والسيد السيساني أنكر عليه ذلك، فقال بأنه توجد روايات يستفاد منها أن المسلوس إذا توضأ فلا يبطل وضوءه إلا بالحدث المعتاد دون ما يخرج إثر سلس البول. وأول هذه الروايات موثقة سماعة. سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه، إما دم أو غيره، قال فليضع حريقة وليتوضأ وليصلي، فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه. فاستظهر السيد الخوئي والسيد السيستاني من هذه الموثقة إطلاق كلمة غيره لسلس البول، أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره كالبول. فالإمام قال يتوضأ ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه من قطرات البول، وإنما يعيد وضوءه من الحدث الذي يكون معتادا، ولا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه، أي يتوضأ منه عادة. لكن ذكرنا أن هناك مبعدات لهذا الاستظهار، وعمدة تلك المبعدات أنه لماذا لم يركز جماعة على تقطير البول، أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، لو كان الملحوظ في نظره قضية الابتلاء بتكرر وقوع الحدث فكان ينبغي أن يذكر ما هو أبرز مصاديق الحدث وهو خروج البول. مع ذلك ذكرنا أنه لو كان ظاهر قوله فلا يعيدن أنه لا يعيد وضوءه تم استظهار السيد الخوي، ولم نعتني بهذه المشكلة التي ذكرناها من أنه لماذا لم يصرح سماع بتقطير البول. لو كان ظاهر قوله فلا يعيدن أنه لا يعيد وضوءه تم استظهار السيد الخوي والسيد السيستاني، لأن ظاهر التفريع أن عدم إعادة الوضوء إلا من الحدث الذي يتوضأ منه مترتب على ابتلاء ذلك المكلف بهذا البلاء. فلو كان المقصود أنه لا يعيد وضوءه من خروج الدم وإنما يعيد وضوءه من خروج البول مطلقا، هذا حكم اختياري لا يترتب على ابتلاء هذا المكلف ببلاء إلهي. وحينئذ كنا نحمل قوله أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره على أن سماع كان في ذهنه ما هو رأي العامة من أن خروج الدم إما مطلقا أو من الفرج ناقض للوضوء، والإمام لم ينكر عليه ما ارتكز في ذهنه من رأي العامة، وإنما تكلم عن ما هو مقصوده الأصلي، وهو أن من به سلس الحدث فإنما ذلك بلاء ابتلئ به فلا يعيدن وضوءه من هذا السلس، وإنما يعيد وضوءه من الحدث المعتاد. لكن عمدة الإشكال في هذا الاستبهار أنه لا يظهر من قوله فلا يعيدن أنه لا يعيد وضوءه، بل لعل المراد منه أنه لا يعيد صلاته، والتفريع لأجل أنه كان مبتلا بالنجاسة في أثناء الصلاة. فالإمام عليه السلام قال هذا بلاء ابتلي به، ما دام هو يصلي مع ابتلائه بنجاسة الجسد فهذا بلاء ابتلي به فلا يعيد صلاته منه، وإنما يعيد صلاته من الحدث الذي يوجب الوضوء. أما بقية الروايات التي استدل بها على أن المسلوس يتوضأ ولا يعتني بما يخرج منه من قطرات البول إلا إذا خرج منه حدث معتاد فإن ذلك ينقض وضوءه. الرواية الثانية صحيحة منصور بن حازم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه، فقال عليه السلام إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة. فيقال بأن الإمام حكم بالنسبة إلى هذا الرجل الذي يقطر منه البول أن الله أولى بقبول عذره، يعني أنه لا يعتني بهذا التقطير، وذلك الوضوء لا يبطل بهذا التقطير. الجواب عن هذه الصحيحة أن الإمام لم يصرح بما يترتب على كون هذا الشخص معذورا، وأن الذي يترتب على ذلك هل هو عفوه عن الابتلاء بالنجاسة وعفوه عن فرض استمرار البول وخروج الحدث في أثناء الصلاة، أو عفوه أكثر من ذلك. صاحب العروة يقول فالله أولى بالعذر لا يعيد صلاته إذا خرج منه بول أثناء الصلاة ولكن يعيد وضوءه، الله أولى بالعذر. بالنسبة إلى الابتلاء بالنجاسة يجعل خريطة، بالنسبة إلى الابتلاء بخروج البول هذا البول ليس بمبطل لصلاته، وإن كان مبطلا لوضوئه فيحتاج إلى تجديد الوضوء. الله أولى بالعذر، يعني الله يقبل منه أنه لا يتمكن من العمل بالوظيفة الاختيارية، وهذا يتمكن من أن يكرر ويجدد وضوءه عقب كل حدث، هذا مما يتمكن منه. إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، أولى من أن يقبل، أولى بأن يقبل عذره فيقول له عذرك مقبول، أنت لا تقدر على حبس البول، ولكن بعدما خرج البول لا يحتاج أن تعيد وضوءك. هذا معنى كونه معذورا، هذا مو معلوم، لعل معنى كونه معذورا أنه لا يقال له أعد صلاتك، وإنما يقال له أعد وضوءك. أنتم إذا رأيتم شخصا مسلوس البول، هي سلس البول، وما من صلاة إلا ويخرج منه قطرات، في كل ركعة مثلا يخرج منه قطرة بول، فقلتم له إذا لا تقدر على حبس البول فأنت معذور، اجعل خريطة. هل يفهم منه أنه معذور في أن لا يعيد وضوءه عقب كل حدث ولكل صلاة؟ السيد الخوي يستفيد من هذه الصحيحة أن هذا معذور في أن لا يعيد وضوءه ما لم يخرج منه حدث معتاد. لا يستفاد من هذه الصحيحة هذا المطلب. إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة، فابتلاؤه بالنجاسة لا يضر بصلاته، كما أن خروج البول لا يوجب بطلان صلاته، ولكن هل يقال له لا تحتاج إلى أن تعيد وضوءك كما يراه السيد الخوي والسيد السيستاني؟ هذا مو معلوم. فضلا أن يقال له لا تحتاج أن تعيد وضوءك لصلاة أخرى، المهم في هذه الصحيحة أنه يجعل خريطة، فالله أولى بالعذر يجعل خريطة، يعني ابتلاؤه بنجاسة الجسد لا يضر. نعم، وابتلاؤه بخروج البول لا يضر، لكن بعدما خرج منه البول ماذا يصنع؟ صلاته لا تبطل بخروج البول، لكن بعدما خرج البول ماذا يصنع؟ هل يستمر في صلاته بلا تجديد وضوء مع أنه يتمكن من الوضوء؟ وليس مما غلب الله عليه، وليس مما لا يقدر، يمكنه أن يتوضأ. هل يستفاد من هذه الصحيحة أنه بعدما خرج منه البول ولم يحكم ببطلان صلاته هل يقال له لا يحتاج أن تعيد وضوءك، استمر في صلاتك؟ هل يستفاد من هذه الصحيحة هذا المطلب أو لا يستفاد منه؟ أن الابتلاء بنجاسة الجسد لا يضر، الابتلاء بخروج البول لا يبطل الصلاة، لكن يحتاج أن يعيد وضوءه ويستمر في الصلاة. أنا لا أرى أن العرف يفهم من هذه الصحيحة أنه لا يحتاج أن يجدد وضوءه، مع أنه ليس عاجزا أن تجديد الوضوء، فضلا أن نستفيد من هذه الصحيحة جواز الإتيان بصلوات كثيرة بهذا الوضوء ما لم يخرج منه حدث معتاد.
يستدل بها على أنه يجب التجديد. يقول لأنه ليس معذورا باعتبار كلام المفسرين الأخرين.
لا، في القسم الأول، في القسم الأول، في القسم الأول
في مطلق الأقسام مع التمسك من المأمور به لا يستدل بها الرواية.
هذا في القسم الأول، في القسم لا في القسم الأول، وهو من يكون له فترة يتمكن من أن يتوضأ في هذه الفترة ويصلي مع الاقتصار بأقل الواجبات من دون أن يخرج منه البول، يقول السيد الخوي هذه الصحيحة ظاهرة في أنه يجب عليه اختيار هذه الفترة، لأن الإمام قال إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر. هذا المكلف لا يقدر على حبس البول، ما من صلاة إلا ويخرج منه البول، لكنه يتمكن أن يجدد وضوءه عقيب كل بول. أنا أقول لا يستفاد من هذه الصحيحة أكثر من أنه بعدما خرج منه البول فلا يقال له أعد صلاتك، ولكن يمكن أن يقال له جدد وضوءك، لأنه يقدر على تجديد الوضوء، وليس مما غلب الله عليه حتى يكون العبد معذورا. الرواية الثالثة صحيحة أوفق الخبر الحلبي، سئل عن تقطير البول قال عليه السلام يجعل خريطة إذا صلى، فيقال بأن الإمام لم يقل ويجدد الوضوء عقيب كل بول، فالإطلاق المقامي يقتضي أن يجوز له أن يكتفي بذلك الوضوء الذي توضأ به قبل الصلاة، وإلا لكان يناسب أن يقول الإمام بعد الأمر بجعل خريطة إذا صلى، يقول الإمام ويجدد الوضوء عقيب كل حدث. الجواب عن ذلك أولا أن الإطلاق المقامي فرع إحراز كون الإمام عليه السلام في مقام البيان من حيث مشكلة الحدث، فلعل الإمام كان بصدد حل مشكلة الخبر. يجعل خريطة إذا صلى، أما ماذا يصنع بوضوءه ففيه تفصيل. إذا كان يخرج منه البول مستمرا فيكفيه وضوء واحد للصلاة، إذا يخرج منه البول مرة أو مرتين في أثناء الصلاة فيجدد وضوءه عقيب كل خروج بول. لم يحرز أن الإمام عليه السلام كان بصدد بيان حكم رفع الحدث، والإطلاق المقامي ليس مثل الإطلاق اللفظي مما يجري فيه الأصل العقلائي الكاشف عن كون المتكلم في مقام البيان بحسب العادة والغلبة النوعية. الإطلاق المقامي يحتاج إلى إحراز شخصي لكون المتكلم في مقام البيان، إما بالعلم بذلك أو بقيام قرينة خاصة على ذلك. لم يكن الإمام بصدد البيان بلحاظ رفع الحدث، بلحاظ رفع الحدث، ولعله كان فيه تفصيل، ولعله كان فيه تفصيل. هذا إطلاق مقامي مو إطلاق نفسي، والإطلاق المقامي فرع إحراز كون المتكلم في مقام البيان. وثانية الإطلاق المقامي لا يقاوم ما دل على لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة. ما هو الدليل على لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة؟ الدليل صحيحة حديث عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطرا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، يعني يجمع بين المغرب والعشاء، ويفعل ذلك في الصبح، فيقال بأن ظاهر هذه الصحيحة أنه لا يجوز أن يكتفي بوضوء واحد لأكثر من الصلاتين اللتين يجمع بينهما، فهذا يبطل قوله، فيقال بأن هذا يبطل قول السيد الخائف من أن الوضوء الذي يتوضأ به المسلوس لا يبطل إلا بخروج الحدث المعتاد، ويمكن أن يصلي بهذا الوضوء 10 صلوات أو أكثر. قد يجاب عن هذه الصحيحة كما أجاب السيد الخوان بأنه لم يظهر كون هذه الصحيحة بصدد حل مشكلة الوضوء، فلعلها كانت بصدد حل مشكلة الابتلاء بالنجاسة، لأنه لم يتكلم عن الوضوء أبدا. شوفوا، لم يقل يتوضأ. الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطرا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ويؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامة، ويفعل ذلك في الصوم، فيقال بأن هذه الصحيحة لا يظهر منها لزوم الوضوء لكل صلاة أو لكل صلاتين يجمع بينهما، لأن الإمام لم يذكر قضية الوضوء، وإنما يحتمل أن يراد منه حل مشكلة الابتلاء بالنجاسة. هذا الجواب لا بأس به لو تمت دلالة الروايات السابقة ووصلت النوبة إلى أنه هل يوجد معارض لتلك الروايات أم لا. تم كلام السيد الخوي من أن هذه الصحيحة لا تعارض تلك الروايات، انصافا هذه الصحيحة ليست معارضة لتلك الرواية، ولكن أنا أقول بعد وجود هذه الصحيحة هل ينعقد إطلاق مقامي؟ إذا كان السيد الخوي يتمسك بالإطلاق اللفظي لتلك الروايات موثقة سماعة كما كان يتمسك به، نعم هذه الصحيحة صحيحة حريز لا تصلح لمعارضة مثل موثقة سماعة. أما من يستدل بالإطلاق المقامي لتلك الروايات السابقة بعد وجود هذه الصحيحة التي تصلح أن تكون نكتة الأمر بالجمع بين صلاة الظهر والعصر حل مشكلة الوضوء. هذا المعنى محتمل، وما احتمال هذا المعنى؟ قد لا ينعقد الإطلاق المقامي في الروايات. نعم، لو تم الإطلاق اللفظي في تلك الروايات لم تصلح هذه الصحيحة، وهي صحيحة حريز، لمعارضة تلك الروايات التي انعقد لها إطلاق لفظي لكفاية وضوء واحد ما لم يخرج الحدث المعتاد. لكن من لا يقبل الإطلاق اللفظي لتلك الروايات وإنما يدعي الإطلاق المقامي مع وجود هذه الصحيحة التي تصلح أن تكون مانعة عن الإطلاق المقامي، يشكل الجزم بالإطلاق المقامي. ولأجل ذلك نلتزم ولو من باب الاحتياط بما التزم به صاحب العروة في القسم الثاني الذي يمكن للمسلوس أن يجدد وضوءه عقيب كل حدث ولا ينجر ذلك إلى الحرج بأن يتوضأ عقيب كل حدث احتياطا، وليس هذا من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة. لا يقول أحد بأنه كيف إذا خرج منه البول والماء بين يدي يتوضأ، فإنه عمل كثير ولا عمل في الصلاة. نقول العمل الكثير الماحي لصورة الصلاة لا ينطبق على الوضوء. لا يختلف هذا الوضوء عن غسل الثوب الذي أصابه النجس في أثناء الصلاة. الإمام قال تغسله وتبني على صلاتك. من أخذه رعاف في أثناء الصلاة يغسل أنفه ويبني على صلاته. لماذا لم يقل الإمام بأن هذا فعل كثير ماحي لصورة الصلاة؟ الأم ترضع ابنها في أثناء الصلاة، وليس هذا عملا كثيرا ماحيا لصورة الصلاة. فإذا نعم ليس عملا يعني لأن المصلي يجمع بين التكلم وبين هذا العمل. فإذا شخص يأخذ المنشار بيده يكبر ويجر المنشار على الخشب ويصنع باب أثناء صلاته لأنه جمع بين الصلاة وبين بين هذا العمل، ولكنه ماحي لصورة الصلاة عرفا. إذا أنا أقول لا منافاة بين الجمع بين الصلاة وبين عمل آخر، لكن لابد أن يلحظ أن ذلك العمل الآخر هل هو ماحي لصورة الصلاة عرفا كأخذ المنشار واستمرار هذه العملية إلى أن يقول العرف المتشري شنو هاي الصلاة؟ يا أبا أنت تصلي أو صائر نجار. ولكن الوضوء خاصة أن الوضوء في طريق الصلاة مقدمة للصلاة ليس هذا منافيا للصلاة. الرضاع مباين للصلاة، الوضوء مقدمة للصلاة. ما هو الفرق بين الوضوء وبين أن يطهر المصلي ثوبه أو أنفه بعد تنجسهما في أثناء الصلاة؟ لا افرض تكرر ذلك غسل انفه حينما رعف في اثناء الصلاة هذا ليس عرفا في العرف المتشرع عمل ماحي لصورة الصلاة. أما القسم الثالث هو أن يبتلى بخروج البول بحد لو توضأ عقيب كل بول لوقع في الحرج. هنا ذكر صاحب العروة أنه يكتفي بالوضوء لكل صلاة. وفي القسم الرابع الذي لا يزال يخرج منه البول مستمرا بحيث لا يمكنه إيقاء ولو جزء من الصلاة بدون خروج البول بعد الوضوء، في هذا القسم الرابع ذكر أنه يتوضأ ويجوز له أن يأتي بأكثر من صلاة مع هذا الوضوء. تأملوا في هذين القسمين الأخيرين حتى نشوف ما هو الحق بالنسبة إليهما في الليلة القادمة إن شاء الله.